قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: تحريم الربيبة التي في حجره. قال: أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أخبرنا الزهري قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان. قال:
انكح
أختي بنت أبي سفيان. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أختك لا تحل لي. فقلت: والله يا رسول الله، إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة. فقلت: نعم. فقال: والله لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تحريم نكاح الربيبة التي في حجره.
تحريم الربيبة التي في حجره.
تحريم الربيبة التي في حجره. تحريم الربيبة وهي ابنة الزوجة، وقال التي في حجره، كما جاء في القرآن وكما جاء في الحديث. يقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وذكر الحجر، جمهور العلماء على أنه خرج مخرج الغالب، وأنه لا مفهوم له، وأن الصفة كاشفة وليست مخصصة، يعني أنه لا مفهوم لها، بحيث تكون التي ليست في حجره تحل له. وبنات الزوجات يحرمن على الأزواج، سواء كن هؤلاء البنات لتلك الزوجات من أزواج سابقين، وحتى أيضا لو كان من أزواج بعده، حيث طلقها وتزوجت وأنجبت، فلا يحل له أن ينكح ابنتها، سواء كانت من زوج قبله أو من زوج بعده، لأنها داخلة في أنها بنت زوجة، وداخلة في أنها ربيبة. ولما كان الغالب على النساء المتزوجات أن بناتهن يكن معهن مع أزواجهن لحاجتهن إلى الأمهات، والأزواج يقدمون على ذلك، جاء ذكر الربيبة وجاء ذكر التي في الحجر، أي أن المقصود أن هذا هو الغالب، وليس المقصود من ذلك أنها إذا لم تكن في حجره أنها تحل له. وهناك قول لبعض أهل العلم يقول أن الصفة مخصصة، وأن التحريم يكون خاصا فيما إذا كانت في حجره، أما إذا لم تكن في حجره فإنها تحل له. والصحيح هو ما عليه جمهور أهل العلم من أن بنت الزوجة لا تحل مطلقا لزوج أمها إذا كان قد دخل بأمها، أما إذا لم يكن دخل بأمها فإنه لا حرج، لقول الله عز وجل: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والصفة أحيانا يؤتى بها للإيضاح والبيان لا للتخصيص والمفهوم، من جنس قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وكلمة لا برهان له به هذه صفة كاشفة، لأن لا يمكن يأتي أحدا ليكون له إله عنده في برهان، فقوله لا برهان له به هي صفة كاشفة. وهذه أيضا التي في الآية التي في حجوركم أيضا صفة كاشفة وليست مخصصة. أورد النسائي حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أنها حدثت زينب بنت أبي سلمة أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها بنت أبي سفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو تحبين ذلك؟ المعروف أن المرأة لا تحب أن يكون معها من يشاركها في الزوج. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست بك بمخلية، يعني ما أنا منفردة بك، بل هناك من شاركني فيك، وخير من شاركني في خير أختي، ما دام الشركة موجودة والمشاركة موجودة فكون أختي تحظى بهذا الشرف ويكون لها نصيب منك وتكون زوجة لك، هذا يعجبني وأحبه، لأن خير من شاركني في خير أختي، ما دام الاشتراك موجود وليس هناك انفراد. وقالت ولست بك بمخلية، يعني لست بمنفردة بك، بل هناك من شاركني فيك، فخير من شاركني في خير أختي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تحل لي، لأن الجمع بين الأختين لا يجوز، قال إنها لا تحل لي. قالت فإن كنا نسمع أو نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، فإنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك سببان مانعان من الزواج ببنت أم سلمة، أحدهما أنها ربيبة وأنها بنت الزوجة، والثاني أنها بنت أخ من الرضاعة. فهو يقول لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، مع أن كونها ربيبة لا تحل له بذلك، يعني لو كانت أنها ليس عندها هذا المانع الذي هو كونها ربيبة لم تحل، لأنها بنت أخ من الرضاعة. فإن اجتمع سببان مانعان من الزواج، كونها بنت زوجة وكونها بنت أخ من الرضاعة، وكونها بنت أخ من الرضاعة. وبين عليه الصلاة والسلام كيف هذه الأخوة من الرضاعة بالنسبة لأبي سلمة، فقال أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أي مولاة أبي لهب، ثويبة مولاة أبي لهب. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن، لأن الأخوات ممنوع من الزواج منهن مؤقتا، يعني ليس على التأبيد ما دامت أختها في عصمته. أما لو لم تكن الأخت في عصمته بأن طلقت وخرجت من العدة فإن له أن يتزوج أختها، لأن التحريم إنما هو مؤقت بسبب الجمع. أما تحريم البنات اللي هم بنات الزوجات فهو مؤبد، الزوجات المدخول بهن تحريم بناتهن مؤبد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن يشمل، يعني هذا العموم في ذكر البنات يشمل بنات الزوجات وبنات بنات الزوجات، بل وحتى بنات أبناء الزوجات، لأنهم لأن الجميع داخلات تحت قوله وبناتكن، لأن بنت الربيبة ربيبة وبنت الربيب ربيبة، وكلهن داخلات في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن، لأن بنت الزوجة بنت للزوجة، وبنت ابن الزوجة بنت للزوجة، فيكن داخلات في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن، لا تعرضن علي بناتكن، فبنت الربيبة ربيبة، بل وبنت الربيب ربيبة، اللي هو ابن الزوجة، ابن الزوجة بناته لا تحل لزوج أمه، لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
قال أخبرنا عمران بن بكار.
أخبرنا عمران بن بكار وهو ثقة.
نعم.
أخرج حديثه النسائي وحده.
نعم.
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي اليمان.
عن أبي اليمان وهو الحكم بن نافع. الحكم بن نافع مشهور بكنيته أبو اليمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعيب.
عن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن زينب بنت أبي سلمة.
عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أم حبيبة.
عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال تحريم الجمع بين الأم والبنت. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا رسول الله انكح بنت أبي تعني أختها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شركتني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ذلك لا يحل. قالت أم حبيبة يا رسول الله والله لقد تحدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال بنت أم سلمة. قالت أم حبيبة نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت. مضبوطة بفتح وبالكسر
يعني اثنين
يعني عليها حركتين
يعني في الكتاب.
نعم
لا الكتاب ما هو معتقد، لكن إذا كان إنه يعني يجوز هذا وهذا ممكن أقول مسألة الكتاب يعني الشكل فيه ما يعتبر، لأنه يعني أحيانا يأتي الشكل هو خطأ، فإذا كانت إنها فيها لغتان يعني بالكسر والفتح ممكن. أيوه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
ثم أرد أن أسأل هذه الترجمة الجمع بين
الأم، تحريم الجمع بين الأم والبنت.
تحريم الجمع بين الأم والبنت، هذه الترجمة يعني غير واضحة، لأنه ليس المقصود التحريم للجمع، بل حتى لو تزوجها مفردة يعني لو لم يجمعها مع أمها بل تزوجها بعد أمها وأمها لم تكن في عصمته فإن ذلك لا يجوز، إذا كان قد دخل بأمها، إذا كان دخل بأمها. فالجمع بين المرأة بين المرأة والبنت يعني ما هو بس مجرد الجمع، بل مجرد الزواج في البنت إذا كان قد دخل بالأم فلا يجوز له أن يتزوجها، لو ماتت أمها أو طلق أمها فإنه لا يحل له أن يتزوجها. والذي يحرم الجمع بينه هو الذي الحرمة إنما هي للجمع، ويجوز النكاح على سبيل الانفراد، ويجوز النكاح على سبيل الانفراد بأن تكون هذه تزوجها ثم ماتت وتزوجها وهذا بالنسبة لكون تزوج الأمة ثم تزوج البنت. أما البنت فإذا عقد عليها فإن الأمة تحرم عليه على التأبيد بمجرد العقد, يعني ما يشترط فيه ما يشترط في البنت من أنه يدخل بها, بل بمجرد عقد على البنت حرمت عليه الأم أبدا. والأم إذا عقد عليها حرمت عليه البنت إذا كان دخل بأمها, أما إن لم يدخل بأمها فإنه لا بأس ولا حرج أن يتزوجها, يعني إذا كان لم يدخل بأمها كما جاء منصوصا عليه في القرآن الكريم. وعلى هذا فالبنت يحرم, بنت الزوجة يحرم تزوجها مطلقا إذا دخل بأمها.
قال أخبرنا
الحديث أورد حديث أم حبيبة من طريق أخرى, والعبارة التي فيه يعني أوضح من السابقة بقوله لو لم تكن في حجري ما حلت لي, لأن هناك لولا أنها في حجري ما حلت لي, أو لم تكن لتحل لي, فهي غير واضحة إلا إذا كان فيها حذف
لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي.
العبارة ما هي واضحة, لأن المقصود لو لم تكن ربيبتي يعني معناه في سببان, يعني سببان مانعان, سبب هو كونها ربيبة وسبب كونها ابنة أخ من الرضاعة. وهنا العبارة في الحديث في الرواية الثانية
لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي.
أيوه.
قال أخبرنا وهب بن بيان.
أخبرنا وهب بن بيان وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن يونس
بن يزيد الأيلي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة.
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلى أم سلمة, لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي, إن أباها أخي من الرضاع.
ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث
بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب
المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عراك بن مالك
وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة
وقد مر ذكرهما.
قال تحريم الجمع بين الأختين. قال أخبرنا هناد بن السري عن عبده عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأصنع ماذا؟ قالت تزوجها. قال فإن ذلك أحب إليك؟ قالت نعم, لست لك بمخلية وأحب من يشركني في خير أختي. قال إنها لا تحل لي. قالت فإنه قد بلغني أنك تخطب درة بنت أم سلمة. قال بنت أبي سلمة. قالت نعم. قال والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي, إنها لابنة أخي من الرضاع, فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة تحريم الجمع بين الأختين, وهذا جاء منصوصا عليه في القرآن, وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين, يعني حرم الله عز وجل ذلك. وفي هذا الحديث حديث حبيبة ما يدل على ذلك, لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن, فقوله ولا أخواتكن يدل على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، لأن المرأة لا يجوز لها أن تعرض أختها، وقال وقال رسول أنها لا تحل لي، يعني لما يعني قالت له أنت أختي قال أو تحبين ذلك، قالت نعم لست بك مخلية، قال إنها لا تحل لي، فقالت إن كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، ثم قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فيستدل على تحريم الجمع بين الأختين من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل لي، ومن قوله لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. والسبب في تحريم الجمع بين الأختين يعني ما يكون بين الزوجات من الاختلاف وما ينشأ عنه من شحنة وما إلى ذلك، وحصول الجمع بينهما يترتب عليه قطع الأطعام، ويعني التباعد والتنافر الذي يكون بين القريبتين بين الأختين.
قال أخبرنا هناد بن السري.
أخبرنا هناد بن السري وثقة، أخرج حديثه البخاري في قطع أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبده.
عن عبده بن سليمان وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن عروة ابن الزبير وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه عن زينب عن أم عن أم حبيبة.
عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال الجمع بين المرأة وعمتها. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجمع بين المرأة وعمتها، يعني أن ذلك لا يجوز. وأورد فيه النسائي حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها.
نعم.
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، يعني سواء كانت العمة جاءت أخيرا أو جاءت أولا كل ذلك لا يجوز، يعني سواء كانت العمة عنده فلا تزوج بنت أخيها، وسواء كانت امرأته يعني عنده فلا يجوز أن يتزوج عمتها، يعني سواء كانت في متقدمة أو متأخرة، سواء كانت في الأولى أو الثانية العمة لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وبنت أخيها، يعني عكسه، يعني كل ذلك لا يسوغ لأنه جمع بين المرأة وعمتها، جمع بين المرأة وعمتها. والسبب في ذلك هو المنع، هو ما يقال في قضية الجمع بين الأختين، يعني ما يترتب عليه من قطع الأرحام بسبب ما يحصل بين الزوجات من سوء تفاهم يؤدي إلى الشحنة والبغضاء.
قال أخبرني هارون بن عبد الله.
أخبرني هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن معن.
عن معن بن عيسى هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني، وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية، هو ليس هذا كنية بل هو لقب لكنه على صيغة الكنية، وحديثه أخرجه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة، والأعرج لقبه، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
هذه ورقة وصلتنا يقول نرجو من فضيلتكم التمهل في سرد الرجال حتى نتمكن من الكتابة، كما نرجو من فضيلتكم البسط في فقه الحديث.
إيه. نعم.
قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثنا محمد بن فليح عن يونس قال ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، والكلام فيه هو كالذي قبله لأنه بلفظ واحد ومؤداه واحد. والإسناد يقول النسائي
أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام.
هذا النسائي رحمه الله ذكر شيخه وسرد نسبه حتى وصل إلى الزبير بن العوام. وقد عرفنا أن الراوي يذكر شيخه كما يريد، قد يطول في نسبه وقد يختصر في نسبه ويفعل ما يريد، لكن إذا كان اختصر النسب وأراد غيره أن يضيف شيئا يوضح فيحتاج إلى كلمة هو أو كلمة يعني. وأما التلميذ نفسه فإنه ينسب شيخه كما يريد بدون أن يقول هو ولا كذا إلى آخره، وإنما ينسبه. وهنا نسب شيخه، قال أخبرنا
محمد
بن عبد الله بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن عوام، سطر كامل وزيادة كلها في ذكر شخص واحد اللي هو شيخ النسائي، وهو صدوق.
نعم
صدوق أخرج حديث النسائي وحده.
عن محمد بن فليح.
عن محمد بن فليح وهو صدوق.
صدوق يهم
وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
البخاري النسائي وابن ماجه.
البخاري والنسائي وابن ماجه.
عن يونس عن ابن شهاب عن قبيصة.
عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب وقد مر ذكرهما، عن قبيصة بن لؤيب ولف رؤية، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهنا عندكم قبيصة بضم القاف.
نعم
فهو خطأ، قبيصة. نعم
فيه من الرجال بدون تاء قبيص.
ماجي.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب أن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بما مثل ما تقدم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أي أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. الإسناد أخبرنا إبراهيم يعقوب وهو الجوزجاني وهو ثقة، أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن أبي مريم
هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب.
نعم
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أيوب
وهو ثقة،
صدوق ربما أخطأ
أخرج حديث أصحاب الكتب.
نعم
وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن ربيعة
وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عراك بن مالك
وقد مر ذكره.
وعبد الرحمن الأعرج
مر ذكره.
عن أبي هريرة
قد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن، المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه النهي عن أربع نسوة يجمع بينهن، والمقصود من ذلك يعني جمع اثنتين، يعني المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلا يجمع بين المرأة وعمتها وهذه اثنتان، ولا بين المرأة وخالتها وهاتان اثنتان، فلا يجمع بين هؤلاء الأربع بأن يتزوج المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها.
قال أخبرنا قتيبة عن الليث
عن قتيبة عن الليث عن
يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك
عن عراك بن مالك
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم جميعا.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال أخبرني أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد.
قال أخبرنا عمرو بن منصور
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الله بن يوسف
عن عبد الله بن يوسف التنيسي المصري وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن الليث
عن الليث بن سعد وقد مر ذكره.
عن أيوب بن موسى
عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج
عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن يسار
عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن يسار
عن عبد الملك بن يسار وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. يقول أخبرنا مجاهد بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن ابن عيينة
عن ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار
عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في الإسناد.
أخبرنا يحيى بن درست
أخبرنا يحيى بن درست وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي
وابن ماجه
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن أبي إسماعيل
عن أبي إسماعيل وهو إبراهيم بن عبد الملك القناد وهو صدوق يخطئ
صدوق في حفظه شيء
صدوق في حفظه شيء أخرج حديثه الترمذي والنسائي
نعم
أخرج حديثه الترمذي والنسائي صدوق في حفظه شيء أخرج حديثه الترمذي والنسائي وهو مشهور بكنية أبو إسماعيل وهو إبراهيم بن عبد الملك القناد.
عن يحيى بن أبي كثير
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا اللي هو يحيى بن أبي كثير اليمامي هو الذي روى عنه مسلم في صحيحه بإسناده إليه قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني أن العلم لا يحصل إلا بالتعب ولا يحصل إلا بالمشقة لأنه من أراده فلا يحصله بالراحة والإخلاد إلى الراحة لأن هذا من الأماني كل إنسان يريد أن يحصل شيء بلا شيء هذا من الأماني لكن من أراد شيئا فليبذل الأشياء لا يستطاع العلم براحة الجسم هكذا قال يحيى بن أبي كثير اليمامي هذا رحمه الله.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
قال تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
ثم أردنا سيها ترجمة تحريم الجمع بين المرأة وخالتها بعدما ذكر الترجمة السابقة وأورد أحاديث عديدة من طريق أبي هريرة وهي تدل على تحريم الاثنتين الجامع المرأة عمتها وبينها وبين خالتها، أفرد الخالة وذكر الخالة والجمع بينها وبين بنت أختها بترجمة، وأورد ما يدل على ذلك من طرق أخرى غير الطرق المتقدمة في ذكر الجمع بين المرأة وعمتها. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. والإسناد
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد،
أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى،
عن يحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام،
عن من؟
عن محمد،
عن هشام وهو بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد،
عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة،
نعم،
نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على بنت أخيها
والعمة
على بنت أخيها. وهذا ما في دليل على ذكر الأخت
الخالة،
ليس فيه ذكر الخالة، ولكن يعني جاء من طرق متعددة عن أبي هريرة الجمع بين المرأة وعمتها، ويمكن يكون هنا ذكر اختصار لأن ذكرت العمة وما يقابلها، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين العمة وبنت أخيها، والتي معنا المرأة وبنت أختها، المرأة وبنت أختها التي هي الخالة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
إلا
من ماجه.
عن المعتمر،
عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن داود بن أبي هند،
عن داود بن أبي هند وهو ثقة أيضا أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
صلى الله عليه، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب،
نعم، البخاري تعليقا، داود بن أبي هند، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن الشعبي،
عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة،
وهو الذي اشتهرت عنه الكلمة المعثورة وهي قوله إن اليهود والنصارى قد فاقوا الرافضة بخصلة، اليهود والنصارى فاقوا الرافضة بخصلة، وذلك أن اليهود إذا قيل لهم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، والنصارى إذا قيل لهم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد، الرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد، يعني فهم أسوأ من اليهود في هذه الحيثية، لأن أولئك يعظمون أصحاب أنبيائهم، وأما هؤلاء فهم يعيبون ويذمون ويشتمون ويكفرون ويفسقون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي قاله أحد الرافضة، هذا الكلام الذي قاله الشعبي عن الرافضة قاله رافضي في قصيدة طويلة يقول فيها أهم خير أمة أخرجت للناس، استفهام إنكار يقتضي الصحابة، أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذاك بل أشقاها، هيهات ذاك بل أشقاها. وهو شخص يعني من الرافضة ولهم فيه كلام في مدحه والثناء عليه، وهذا كلامه الذي هو من أخبث الكلام وأسوأ الكلام في حق الصحابة الكرام. ولكن كما يقولون لا يضر السحاب نبح الكلاب، لا يضر السحاب نبح الكلاب. فهؤلاء الذين يسبون الصحابة ويعيبونهم لا يضرونهم. وقد ذكر وقد جاء حديث لا أدري شيئا عن صحته، وقد ذكره وهو في جامع الأصول مسندا إلى رزين، وهو من زيادات رزين العبدري على الأصول على الكتب الستة. ورزين له زيادات في جامع الأصول يذكرها ابن الأثير في كتابه الذي هو أصل جامع الأصول، وابن الأثير يذكرها ولكن بدون أن يكون أمامها رموز لأصحاب الكتب. إذا جاء الحديث غفلا ليس أمامه رمز فهو من زيادات رزين، لكن حيث يأتي غفلا الحديث هكذا وليس قدامه رمز وهو من زيادات رزين، وهذا الحديث من زيادات رزين التي ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول. وقد ذكره شارح الطحاوية وعزاه إلى مسلم فوهم، وهو ليس في مسلم، وهو أنه قيل لعائشة إن أناسا يسبون أبا بكر وعمر، قالت وما ذاكم، انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر، انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. يعني عزاه شارح الطحاوي إلى رزين إلى مسلم وهو وهم، لأنه ليس في مسلم بل ولا في الكتب الستة بقية الكتب، ولكنه في جامع الأصول من الزيادات التي زادها رزين في كتابه الذي هو أصل جامع الأصول، الذي هو أصل جامع جامع الأصول. ولعل شارح الطحاوية يعني وهم، لأن عائشة رضي الله عنها جاء حديث يعني يشبهه، وهو في آخر التفسير من صحيح مسلم، وهو أنها قالت في قصة الذين تكلموا على عثمان ونالوا منه عابوه، قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وهذا أورده في آخر الصحيح في التفسير عند قوله والذين جاءهم بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فلعل شارح الطحاوية وهم بهذا الحديث وعزاه إلى مسلم وهو يريد هذا الحديث، وذكر هذا الحديث الذي لا يوجد في صحيح مسلم بل ولا في بقية الكتب الستة، وإنما هو من زيادات رزين كما أشرت. ومقصود من ذلك أنهم إن كان لهم حسنات اللي هم الرافضة فإن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. لا شك أن الذي ما عنده درهم ولا متاع مفلس، لكن هذا مفلس الدنيا، ولكن أعظم إفلاسا منه مفلس الآخرة، أشد إفلاسا وأعظم إفلاسا منه المفلس في الآخرة. فهم لما قال أتدرون من المفلس انقدح في أذهانه مفلس الدنيا، فقالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس أي المفلس حقا، وإن كان هذا مفلس اللي هم لا درهم عنده ولا متاع، إلا أن الذي هو مفلس حقا هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسرك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. عن عامر الشعبي عن أبي هريرة،
نعم،
وقد مر ذكره عن بعده.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال سمعت هذا من جابر.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وهو بمثل حديث أبي هريرة المتقدم من طرق عديدة، لا نهى رسول الله أن يجمع أو أن تنكح.
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. أيوة.
قال أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد.
عن خالد وهو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم.
عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر.
قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم قال وسمعته من جابر. يعني الشعبي قال هذا الذي قرأه عليه سمعه من جابر.
قال أخبرنا محمد بن آدم عن ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها.
ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد أخبرنا محمد بن آدم الجهني وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن عاصم عن الشعبي عن جابر.
عن عاصم عن الشعبي عن جابر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
ثم ورد حديث جابر من طريق أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وهو مثل ما تقدم. والإسناد أخبرنا إبراهيم الحسن وهو المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن حجاج. عن حجاج
نعم
وهو من محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.